بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا في إقامة مثل هذه المجالس اليسيرة العظيمة. وقد انتهينا في الدروس الماضية في باب عظيم، وهو باب الصلاة وصفة الصلاة. وأما هذا الدرس فسنتكلم فيه عن، لا أقول باب من أعظم الأبواب، بل هو أعظم الأبواب على الإطلاق، باب يجب على كل أحد أن يعرفه وأن يتفقه فيه، يجب على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى المسلم وغير المسلم. وكلامنا كالعادة في دقائق معدودة، لكن والله الذي لا إله غيره هذه الدقائق وهذه الدروس هي أجل ما يجب على المسلم أن يعرفه وأن يحرص عليه. هذا الباب الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى هو باب حق الله سبحانه وتعالى، باب ما لله سبحانه وتعالى على عباده، باب الإيمان بالله عز وجل. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ والعلماء دائما يقولون شرف العلم بحسب نسبته، فكلما عظمت النسبة كلما عظم العلم، كلما عظمت النسبة كلما عظم العلم. لذلك أعظم العلوم، أعظم العلوم هي علوم ماذا؟ هي علوم الدين بكافة أنواعها وتشعباتها. فلا تقارن علوم الدنيا بعلوم الدين، لذلك قال سبحانه وتعالى في بيان الفرق بين هذه العلوم وهذه العلوم عن واقع كثير من الناس: يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الواقع الذي يعيشه كثير من الناس، يعرف شيء من علوم الدنيا لكنه عن علم الآخرة وعن ما ينفعه يوم القيامة في غفلة، وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا لا شك، لا شك أن هذا من الخسارة العظيمة، أن تعرف أمر دنياك وأن تجهل أمر دينك وما ينفعك يوم القيامة. فأجل العلوم هي علوم الدين، وأجل علوم الدين ما كان متعلقا بالله رب العالمين، بمعرفة ماذا؟ بمعرفة حق الله عز وجل والإيمان بالله والمخالفات في هذا الباب إلى آخره. وسبب العناية بهذا الباب أسباب عظيمة، أسباب كثيرة جدا. فأول الأسباب، أول الأسباب للعناية بهذا الباب، باب الإيمان بالله عز وجل، هو أن هذا الحق هو حق الله الأعظم، معرفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة حق الله هو حق الله الذي ماذا؟ الذي من أتى به سعد في الدنيا، شرح صدره، اطمأنت نفسه، سهل عليه كل شيء ونجا بعد هذه الدنيا، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك لماذا نعتني بهذا الباب؟ لماذا يجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الباب؟ أسباب: أولها أن هذا هو حق الله الأعظم، فكيف بعد ذلك يجهل مسلم حق الله الأعظم عليه؟ وللأسف الشديد كثير من الناس يجهلون هذه الحقيقة، أو يجهلون التفاصيل المهمة غاية الأهمية في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله سبحانه وتعالى نفسه أنه لا إله إلا الله، وضم إلى شهادته الملائكة، وضم إلى شهادته أولو العلم. فإذا هذه القضية الكبرى، لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا هذه الشهادة له بالألوهية. ومع ذلك لو تسأل كثير من الناس وتقول لهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الكلمة التي هي أول أركان الإسلام وأعظم مهمات الإيمان؟ أول أركان الإسلام هذه الشهادة، وأول أركان الإيمان هذه الشهادة، الإيمان بالله. إيش معنى الإيمان بالله؟ سترى عجبا في هذا الباب. ما معنى لا إله إلا الله؟ سترى عجبا في هذا الباب. وهذا المعنى كان يفقهه كفار قريش. فإذن هذا هو حق الله العظيم الذي يجب أن نعتني به وأن نعلمه لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وأن نحذر من كل مخالفة لهذا الحق العظيم. لذلك وكما جاء في الصحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فالتفت النبي إلى معاذ وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. النبي لم يعطه الحق مباشرة، وإنما يريد أن يعلمه بطريقة السؤال، لأن هذه الطريقة تدعو إلى الانتباه وإلى التركيز وإلى الحفظ. وطرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم عظيمة وكثيرة، منها هذه الطريقة، طريقة السؤال، لأنه لو أعطاه يعني الإجابة مباشرة قد لا تستقر ذاك الاستقرار. لكن النبي سأله أولا، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجبه ولم يعطيه الجواب ومشى قليلا، ثم التفت له ثانية وسأل نفس السؤال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ والنبي يعلم أن معاذ سيجيب بنفس الجواب، لكن هذا أيضا من الطرائق، التكرار، حتى يعظم ماذا؟ حتى يعظم الاهتمام. سأله ثانية فقال معاذ وأجاب بنفس الجواب، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم بحماره ومعاذ وراءه. ثم سأله الثالثة نفس السؤال وأجاب معاذ نفس الإجابة. خلاص الآن معاذ متشوف رضي الله تعالى عنه للجواب، وكله آذان صاغية حتى يعقل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا هو الحق الأعظم الذي يجب علينا أن نهتم وأن نعتني به. ونحن في هذا الدرس سنتكلم عن كثير من الأبواب، وفي نفس المدة التي نتكلم عنها هذه الدقائق المعدودة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم بهذه القضية أعظم الفقه، لأن هذه القضية هي الأساس وهي اللب لهذا الدين ولكل خير، هذه القضية الكبرى. لذلك نعتني بها كذلك، وهذا هو السبب الثاني، لأن الله عز وجل لأجلها خلقنا. الله لماذا خلقنا؟ لماذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ لأجل هذه القضية. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن يجب على المسلم أن يحقق هذه القضية ويحقق العبادة لله عز وجل، وأن يجتنب كل النواقض وكل العقبات وكل المخالفات، لأن هذا الباب مخالفات فيه متعددة ومتنوعة، منها الكبير وكلها كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو لفظي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو اعتقادي إلى آخر ذلك، وهذا كله سنمر عليه إن شاء الله تعالى. فلأجل هذه القضية الله سبحانه وتعالى خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: يعبدون، شو معنى العبادة لله سبحانه وتعالى؟ ما معنى العبادة لله؟ أي يوحدون، يوحدون، هذه العبادة لله. ولا يسمى الإنسان عابدا لله عز وجل إلا إذا أفرد الله بالعبادة، فإن الكفار جميعهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، جميع الكفار يعبدون الله سبحانه وتعالى خاصة في الشدائد. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا من؟ سألوا من؟ رجوا من؟ أصنامهم؟ لا والله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا من أسباب إسلام عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه في فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في 5 من الرجال ومرأتين، أمر النبي بقتلهم لعظيم إجرامهم، منهم عكرمة بن أبي جهل، هرب عكرمة، ركب البحر، ركب ماذا؟ البحر، فهاجت الريح وكادت السفينة أن تغرق. ماذا قال أهل السفينة؟ قال: لن ينجيكم إلا الإخلاص، يعني لله سبحانه وتعالى، التوحيد، ما تدعون غير الله، ما ترجون غير الله سبحانه وتعالى، لن ينجيكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة: إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص. فلما نجاهم الله من البحر رجعوا، رجع عكرمة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلسة وشهد بالحق، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. وهذا من بركات هذه القضية، كما سنعلم ذلك، أنها تنجي صاحبها هذه القضية، ومعرفة حق الله والإتيان بحق الله سبب لنجاة الإنسان في هذه الدنيا، وهي أعظم أسباب نجاته يوم القيامة. المحن و البلاءات والفتن العظيمة من أعظم أسباب النجاة منها أن تحقق وأن تأتي بحق الله سبحانه وتعالى. فإذا لأجل هذه القضية الكبرى الله سبحانه وتعالى خلقنا. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا من الأسباب العظيمة أن هذه القضية لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرف دعوة الرسل، فالرسل لم يأتوا بالدعوة إلى الخلق فقط كما يظن بعض الناس، أو إلى يعني الاتيان بالعبادة فقط. أول مهمات ودعوات الرسل هي الدعوة إلى حق الله ابتداء. لذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحقق هذه القضية في نفسه وأن يكون بعد ذلك داعية لها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا هذه القضية لأجلها الله عز وجل أرسل الرسل. أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله لأجل هذه القضية. وهكذا بقية الرسل والأنبياء كلهم يدعون أولا إلى هذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب ما مهمته؟ لماذا أرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك جميع الأنبياء لو تقرأ القرآن، جميع الأنبياء عندما دعوا أقوامهم دعوهم إلى عبادة الله، وكما عرفنا عبادة الله هي توحيده. من عبد الله وعبد معه غيره لا ينفعه ذلك ولا يسمى عابدا. كفار قريش كما قلنا يعبدون الله، لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم كانوا يعبدون الله في الشدائد، وكانوا يدعون الله في الرخاء، وكانوا يعرفون أن الله هو الإله الأعظم، بل كانوا يعبدون أصنامهم حتى تقربهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يعرفون الله، يعرفون الله ويعرفون أنه هو الذي هو الإله الأعظم، لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ماذا قال فيهم؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما تنفع العبادة، لا تنفع العبادة إذا جعلتها مع الله مع غيره، هذا ما ينفع. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله ما يقبل الشرك أبدا، ما يقبل الشركة. تعبد الله فقط، ترجو الله فقط، تعرف أن الله هو النافع وبيده كل شيء فقط، ما تعتقد غير ذلك. فإذا هذه القضية هي دعوة الأنبياء والرسل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى لاحقا عن بعض النماذج من الأنبياء وكيف دعوتهم وكيف حرصهم صلوات، يعني آيات معدودة. وأختم الكلمة أن من أسباب العناية بهذه القضية الكبرى، كما أن الأنبياء هذه دعوتهم، فيجب أن يكون كذلك كل إنسان هذا حرصه وهذا إيمانه وهذه دعوته إذا كان موفقا، وهذه استجابته إذا دعي إلى ذلك. إذا كانت الدواب ما تشك في ذلك طرفة عين، الدواب ما تشك في ذلك. ولا تعبدوا إلا الله ولا تسبحوا إلا لله، ولا تسجدوا إلا لربها وخالقها سبحانه وتعالى. فإن الله قد أخبر أن كل شيء يسبح بحمده، وأخبر سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر، الشمس تسجد لله، القمر يسجد لله، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هذه كل الخلق يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحد الله، إلا من حرف عن هذا الحق وجهل هذا الباب العظيم. لذلك في القصة المشهورة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، عندما تفقد سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد ما تأخر الهدهد وقال لسليمان أحط بما لم تحط به. أنا أعرف شيء أنت ما تعرفه، سليمان الذي أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين، ذلك من الأبواب التي سنتكلم عنها، هي أبواب كثيرة جدا تتعلق بالسحرة بأمور الغيب، أنه لا يعلم الغيب إلا من إلا الله. تعجب من بعض الناس عندما يلجأ إلى ساحر أو كاهن أو مشعوذ يبحث له عن شيء غائب أو عن حاجة ضائعة، أو يقرأ في هذه الأبراج التي تخبره بالمستقبل، أو يذهب عند من يقرأ الودع والفنجان حتى يخبروه بما سيعيقهم في قادم الأيام. عجيب والله، من يعرف ذلك؟ من يدري عن ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك هذا الطائر عقيدته أحسن عقيدة كثير من الناس. ماذا قال الهدهد بكل قوة؟ ماذا قال سليمان؟ قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنت شيء ما تعرف أنا أعرفه. ثم ماذا قال الهدهد؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يتساءل ويقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم يطلقها مدوية الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا الهدهد غار على حق الله سبحانه وتعالى لما رأى أناسا يعبدون غير الله عز وجل. فإذا كانت هذا واقع الطيور، واقع الدواب، ما تعرف إلا الله، ما تعبد إلا الله، الهدهد يدعو إلى دين الله، يغار على حق الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن كثير لما ذكر هذه الآيات علق أمر النبي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب، النملة كما جاء في مسند الإمام أحمد، النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد الطائر، هذه الأربع دواب لا يجوز قتلها، لا يجوز ماذا؟ قتلها ولا ذبحها ولا أكلها، ما يجوز تقتلها، ما يجوز تذبحها. قال الإمام ابن كثير وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد لما كان داعية إلى دين الله وإلى حق الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أعظم سبب، بسببه ينال الهدهد هذه المنزلة، فلا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه لما كان ماذا؟ لما كان داعية إلى حق الله. في مقابل ذلك هناك دويبة سيئة فاسقة وهي الوزغ. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر النبي بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم، كان ينفخ على إبراهيم لما ألقي إبراهيم في النار. جاءت في بعض هذا في البخاري، جاء في بعض الروايات أن كل الدواب كانت تنفخ عن إبراهيم النار إلا الوزغ، فكان ينفخ على إبراهيم النار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وإلى يوم الناس هذا حادثة وقعت في زمان إبراهيم، ونبينا في زمانه أمر بقتله ويقتل إلى أن تقوم القيامة. الوزق وأبناؤه وجماعته كلهم يقتلون هذه الأوزاغ. لماذا؟ لأنه معاد لأهل التوحيد، لأنه يريد أن يحرق إمام الموحدين، فلذلك كان هذا جزاؤه. النبي علل الأمر بقتله قال كان ينفخ على إبراهيم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم هذه القضية، حيث نجى بسببها طائر من القتل إلى يوم الدين، وأمر بقتل دويبة إلى يوم الدين لما كانت على خلاف ذلك. هذا باب عظيم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعناية بهذا الباب والاهتمام به، والحرص على أنفسنا أولا وعلى أهلينا وزواجنا وجماعتنا، نعتني بهذا الباب فننتفي من كل ما يناقض حق ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو عنوان، هذا هو موضوع الدرس، كلام على هذه الأبواب المتلاطمة، هذه الأمواج المتلاطمة التي يعيشها كثير من الناس. لا أقول ولا أعني بهم غير المسلمين، لا، بل كثير من المسلمين إن نجا من شيء يدخل في شيء، يحلف غير الله، ينذر، يعني النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى السحرة، يتطير، أبواب كثيرة جدا هي موضوع درسنا وهي موضوع كلمتنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في هذا الباب العظيم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.